وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد بكم وبتواصلكم الركن الخامس والذي تنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وبتعاون كريم من وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة، كما نرحب بضيفها صاحب الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع عضو التوعية الإسلامية في الحج الذي نرحب به في مطلع هذه الحلقة ترحيلا بالغا. فأهلا وسهلا بكم دكتور خالد.
الله حيك شيخ زيد ورحب بك وبالإخوة والأخوات،
حياكم الله وبارك فيكم. كما نرحب بالمشاهدين الكرام وحجاج بيت الله الحرام عبر هواتف الوزارة التي خصتها لهم ومن أجلهم ومن أجل خدمتهم والإجابة عن أسئلتهم واستفتاءاتهم، والتي يتولى مخرجنا الكريم السنة في الكرشمي إخراجها تباعا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم صاحب الفضيلة مجددا. عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو توجيهات للحجاج. لا شك أن على رأس هذه التوجيهات وعلى رأس ما ينبغي أن يعنى به الحاج أن يحقق التوحيد في حجه الذي هو غاية ما شرع الحج من أجله. لعلنا نبدأ يعني تمهيدا وتوطئا الحديث عن هذا الموضوع ثم نجي إلى بقية التوجيهات.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية يعني عنوان هذا اللقاء توجيهات للحجاج ولضيوف الرحمن، وهذا يعني مسمى عام، وإلا فهو نوع من النقاش والحوار والمدارسة، لأن الغالب بإذن الله تعالى أن من أراد التوجه إلى حج بيت الله الحرام أن لديهم الخلفيات الطيبة والإحاطة الحسنة والتثقيف ما يساعد بإذن الله تعالى على إتمام نسكه، سواء من الناحية العبادية المحضة أو من ناحية التنظيمات. فهذا ما وددت أن أوطئ به هذا اللقاء.
نعم.
ثم ما تفضلت بالإشارة إليه وهو الإخلاص لله جل وعلا، فهذا أمر عظيم، ذلك أن هذا الركن الخامس لهذا الدين العظيم وهو الحج إلى بيت الله الحرام قد عظم الله جل وعلا شأنه وأعلى من قدره، ولذلك لا يجوز أن يتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى إلا عن إخلاص وعن علم وفقه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأي عبادة وأي عمل لم يرد به وجه الله تعالى فهو مردود على صاحبه. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالواجب على كل مسلم أن يجعل أعماله خالصة متوجها بها إلى الله جل وعلا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فمن أراد وجه الله وأراد ثوابه وأراد أن يرضي الله سبحانه وتعالى فهو الذي يقبل منه، وما سوى ذلك فهو مردود عليه. ولذلك نجد أن عددا من الأعمال يوبخ الله تعالى عليها أصحابها لما لم يريدوا به بهذا العمل وجهه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، فذكر العالم أو قارئ القرآن وذكر الجواد وذكر المجاهد في سبيل الله. وبعد أن عرفهم هذه النعم وكانوا يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله فيقال لهم: كذبتم، إنما أردتم لوقال قارئ العالم وقال القرآن، ولأجل يقال جواد لهذا الذي ينفق، ولأجل يقال شجاع لهذا المجاهد في سبيل الله. فهؤلاء كان التوبيخ لهم عظيما لأنهم أرادوا بذلك غير وجه الله. والعمل يعظم ويزداد رفعة عند الله سبحانه وتعالى إذا يعني كلما علت فيه درجة الإخلاص لله جل وعلا.
جميل، أحسن الله إليكم. من آخر حديثك فضيلة الشيخ، نود أن نبدأ التوجيهات بقضية الحرص والتأكيد للحجاج جميعا على قضية الإخلاص وتحقيق الإخلاص في حجهم، لأنه مطلب عظيم.
بالتأكيد، يعني أنا كما تقدم في ذكر بعض النصوص، يعني نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما حج، وهو الذي قال ربه جل وعلا عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن أراد، قد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في كل عمل، ومن ذلك هذا العمل الذي هو حج بيت الله الحرام. نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن منذ بدايته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. والتلبية متضمنة لمعنى الإخلاص وإرادة وجه الله جل وعلا، ولذلك قالوا إن من معانيها يعني معنى التلبية استجابة بعد استجابة، ومعناها الإقامة على طاعة الله جل وعلا وعلى ما يحبه سبحانه وتعالى. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في هذا السياق: اللهم لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
جميل جدا، أحسن الله إليكم. لا شك أن قرين الإخلاص في كل عمل يعمله العبد، يعني يتوجه به إلى مولاه عز وجل، أنه لا بد أن يكون مع الإخلاص لله عز وجل، يتبع بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثر هذه المتابعة على عمل الحاج وعلى عمل غيره من المتعبدين في شتى العبادة.
نعم، هذا الأمر لا شك شيخ يزيد يعني من أهمية بمكان، لكن وددت أيضا أن أعرج على الركن الأول والأساس الأول في العبادة، وهو التوحيد، وهو أحد ركني الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني قد يقال إن أمر التوحيد والإخلاص أنه مفروغ منه، يعني مسلم جاء ليحج أكيد أنه يعني قد سلم من الشوائب ومما يخل بالإخلاص ويخل بالتوحيد. وهذا الكلام في ظاهره نقول نعم، لكن حقيقة أن يعني التسلل إلى اعتقاد الإنسان بما يضعفه هذا أمر واقع في كثير من الأحيان، سواء أشياء اعتقادية قلبية أو أشياء قولية أو أشياء عملية. ومن خلال العمل في التوعية الإسلامية في الحج، كنا نشاهد من بعض إخواننا الحجاج عددا من الاعتقادات التي تستغرب أنها تصدر من مسلم. فأذكر على سبيل المثال أني شاهدت بعض الحجاج، هذا ليس مرة ولا مرتين ولا عشرا، تجد البعض ينادي بأسماء أشخاص وهم موتى. يعني مرة من مرات سمعت شخص ينادي وهو بجوار الكعبة المشرفة يقول: يا عباس. طيب من عباس هذا؟ إن كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ميت لا يسمعك، ثم أنت في رحاب بيت الله، كيف يجترع الإنسان في كل مكان ثم في هذا المكان الشريف أن ينادي غير الله جل وعلا؟ لأن نداء الغائب والاستغاثة به لا شك أنها مما يقدح في دين الإنسان.
صحيح.
لأن معنى نداءه للغائب أنه يسمعه، يعتقد أنه يسمعه وأنه قادر على إغاثته. هذا جانب، وهذا يتكرر كثيرا، يعني أن يدعى غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو استشعر الحاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك أبدا، لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا الأولياء ولا غيرهم. يجب في هذا المكان أن تتوحد الكلمة، وفي كل مكان وفي كل زمان دعوة الله جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا الأمر يعني للأسف الشديد أنه يضرب بأطنابه في نفوس عدد من الناس، والسبب في هذا هو ضعف التوعية والتوضيح والتعليم لمكانة التوحيد، وهذا أمر عظيم. فإذا تأملنا الشيخ يزيد أيها الأخوة والأخوات أن إبراهيم عليه السلام، نحن نقرأ قوله ودعاءه في القرآن الكريم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
جميل.
يعني عبادة الأصنام واضح أنها أمر من أمور الشرك البينة، ومع ذلك استعاذ إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأبو الأنبياء استعاذ منها ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك قال بعض السلف: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فأنا في هذا المقام أؤكد على أن أهم ما ينبغي أن يعنى به هو التوحيد، توحيد الله جل وعلا والإخلاص له سبحانه. وحتى ندرك أيضا أن هذا الأمر يعني قد أخل به اعتقاد كثير من الناس، وهذه دعوة لعموم المسلمين يراجعوا أنفسهم في مثل هذا الأمر. أني أذكر في إحدى العواصم الإسلامية أردت الصلاة في أحد المساجد، فسألت عن مسجد لا يوجد فيه قبر، فوالله تعبت، في عاصمة، في قلب العاصمة تجد أن معظم المساجد فيها قبور. طيب قد يقال ما الإشكال إذا في قبر؟ نقول الإشكال أن الصلاة التي شرعها الله على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام قد حذر سيدنا من أن نصلي في مكان فيه قبر، وبين في آخر حياته وحذر وقال لما ذكرت بعض أمهات المؤمنين ما رأينا من كنيسة في الحبشة وأن فيها ما فيها من التصاوير، قال: أولئك إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا. أولئك خيار الخلق، شرار الخلق عند الله. فيا إخواني، إذا كان حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عمن بنى مسجدا على قبر شرار الخلق، إذا المسألة واضحة في هذا، وذلك أنها ذريعة إلى الشرك وإلى تعظيم هؤلاء الأولياء. هؤلاء الأولياء حقهم أن يعرف قدرهم بالدعاء لهم والاقتداء بهم، أما أن يرفعوا إلى مكانة يعظمون فيها وتذبح لهم الأضرحة، تذبح عندهم الذبائح أو ينذر لهم غير ذلك، فهذا خطر عظيم. الموضوع في هذا شيخ زيد ذو شجون، لكن أختم. كنت أشاهد اليوم صباح هذا اليوم تقريرا في إحدى الفضائيات الإخبارية عن حمام الحرم، فأجروا بعض المقابلات، وكان من ضمنها أن إحدى الحاجات تقول: يعني نحن نرى أن هذه الحمام له أثر في أنفسنا وأنه يشفي مرضانا. انظر الخطأ هنا،
الاعتقاد
الخاطئ. لا يشفي إلا الله سبحانه وتعالى. ألم يقل إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين؟ إذن يعني كل هذا، وإذا ردنا أن يعني يمشي على مشاعر الحج ومناسك مثلا في الطواف أو في السعي أو في رمي الجمار، أو في
اعتقادات،
نجد اعتقادات ملازمة لهذه الأحوال وهي خاطئة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في السنن: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، رمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم، توحيد الله سبحانه وتعالى معنى إقامة ذكر الله، لا إله إلا الله، وعموم ما فيه تعظيمه وتسبيحه وتنزيهه جل وعلا، وهذا هو المقصود الأعظم. ولذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، بخلاف ما كانت عليه الجاهلية في تعظيم الآباء والأجداد. يجب أن يعظم الله وحده، وأن يثنى عليه سبحانه وتعالى وحده، وأن لا يتوجه بعمل إلا إليه وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
أحسن عليكم. أليس فضيلة الشيخ لو استشعر الحاج أنه قدم إلى بيت الله الحرام من أجل الله وقدم لذات الله، يعني ينتفي كل هذا؟
هذا بالتأكيد، ولكن يعني غلبت العادة هي التي تؤثر. يعني لو استحضر المسلم، لأن الحمد لله التوحيد لا يحتاج إلى إعمال الفكر لاكتشافه، التوحيد فطرة، التوحيد فطرة، يعني بمجرد ما يتأمل الإنسان أن الله هو خالقه يدرك أن كل عبادة يجب أن يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة هي العادات وما عليه الأسلاف، هو الذي يؤثر على حياتنا ومجرياتها.
فرصة أن نعرج على قضية مهمة من آخر حديثكم فضيلة الشيخ، أنه بما أنه قد قدم وهو يحمل بعض الاعتقادات الخاطئة، ولله الحمد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف تبذل جهودا كبيرة ودعاة مخلصون في كل المشاعر المقدسة في المسجد الحرام وغيره، يلتقون بالحجاج ويجعلون المطبوعات ويجيبون مباشرة، حرصا على تصحيح بعض الاعتقادات الخاطئة وإيضاح المناسك بالشكل السليم. أليست فرصة لكل حاجة يتزود بالعلم الشرعي الصحيح؟
هذا بالتأكيد، يعني من منافع الحج هو حصول هذا التواصل العلمي والثقافي بين المسلمين. مع العلم شيخ يزيد وأنا لا أكشف سرا هنا إذا قلت أن بعض الحجاج يعني تجد أنه يشحن قبل الحضور، بمعنى أنه يقال احذر أن تسمع بعض الدعوات التي فيها مخالفة لمذهبك، وخاصة وأنا أكون هنا صريحا حينما يعني نأتي لنقول يجب أن نخلص لله، يجب أن نعبد الله بدون بدع على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يقال هذا وهابي. سبحان الله، إذا كان التوحيد ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم تسمى وهابية فليكن ذلك. نحن لا نبالي بالشعارات والألقاب بقدر ما ننظر إلى حقيقة الأمر ولبه، وحقيقة الأمر ولبه أن الواجب عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له وفق ما شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني هذه يعني الألقاب كثيرا ما كانت تصرف يعني كثيرا من الناس عن الهدى. وبالمناسبة فإن الدعاة في المملكة العربية السعودية ولله الحمد، وأيضا عموم الدعاة في العالم الذين هم على البينة وهم على ما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أننا مرجعنا هو الكتاب والسنة. نحن لا نأبه بقول محمد بن عبد الوهاب ولا بمن قبله ولا بمن بعده، بقدر ما نعمل وننظر إلى قول الله تعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء أحد من العلماء أو أي إمام من الأئمة أو أي أحد من الناس بقول يوافق قول الله تعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، ومن جاء بشيء يخالف ذلك فكما قال أئمتنا رحمهم الله تعالى فاضربوا به عرض الحائط. هذا المسلك الذي يجب أن يسير عليه كل مسلم، وهو الذي ينجيه، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، أو كما جاء في الأثر بهذا المعنى الذي يجب أن يسلك وأن يسار عليه.
جميل، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. كثيرا اليوم من الحجاج، بل غالب الحجاج وأكثرهم، بل نكاد نقول أن كل الحجاج يريد أن يعود من حجه وقد فاز بالحج المبرور، أن يكون حجه مبرورا لأن جزاءه الجنة، لكن بعضهم يخطئ السبيل لا يعرف كيف يكون حجه مبرورا ويتم على أكمل وجه.
بالطبع، يعني هذا الأمر يعني يلحظ أيضا أن تجد عدد من الحجاج يخطئون من حيث لا يشعرون، من حيث لا يقصدون. والخطأ في المناسك يعني أمر وارد. لماذا؟ لأن الحج لا يتكرر، يعني الصلاة ولله الحمد كونها تتكرر كثير من مسائلها معروفة ومفهومة، لكن الحج وأيضا الزكاة تجد أن مسائلها غير معروفة. ولذلك ذكر عن بعض الأئمة الذين جاءوا مثلا من الأندلس أن بعضهم لما راد السعي بين الصفا والمروة أنه جعل الذهاب من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا عده شوطا واحدا. والسبب في هذا لأنه لم يتكرر عليه هذا الأمر، بل حتى ذكر يعني عن بعض الأئمة أنه لما يعني أراد أن يتم نسكه بحلاقة رأسه يقول تعلمت من الحلاق 3 سنن، ومن ضمنها قال يعني البدء باليمين إلى آخر ما جاء إن صح ذلك. والمقصود أن الواجب هو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل عمل، وهو القائل عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونلحظ هنا أن الله ربنا خالقنا الذي أوجب علينا الحج إلى بيت الحرام قال وما آتاكم الرسول، لم يقل وما آتاكم أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل أو مفتي الحملة أو مفتي البلد، إنما قال ما أتاكم الرسول. ولذلك يا أخي الكريم إذا أحد أفتاك بفتوى إذا لم يكن عليها شعار الحق وهو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن فيها نظر، ما لم يكن هذا القول وهذه الفتوى قائمة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ففيها النظر. ولذلك الواجب على الحاج أن يتفقه. شيخ يزيد، يعني دعنا نمثل للواقع. كثير من الأحيان إذا أراد الإنسان السفر للنزهة أو للسياحة تجد أنه يذهب إلى مكتب السياحة أو يدخل على صفحات النت وينظر في هذا البلد ما هي معالمها وما هي وسائل المواصلات، ما هي الضوابط، ما هي الأنظمة، كيف النظام في هذه البلاد، ما هي الضوابط الجوازات، ما هي ضوابط الأمن. أفلا يكون الحج إلى بيت الله الحرام بهذه الأولوية؟ أن يعرف، أن يتفقه ما الذي يجب عليه، كيف يعمل، كيف يصنع، كيف يحج
قبل أن،
قبل أن يذهب. وهذا والله الحمد متوافر اليوم، يعني افتح النت على صفحات عدة، وخاصة التي ترتبط بوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية فيها التوضيح الأكمل، بل إن بعضها فيه الحج خطوة بخطوة مصورا.
حرصت وزارة الشؤون الإسلامية بالذات هذا العام أن تكون التوعية استباقية كما هو كل عام، وكثفت هذا العام كما يعني فضيلتكم في الميدان ومطلع على هذا الشأن، لتصل التوعية والتوجيه والإرشاد قبل أن يصل الحاج إلى هذه البلاد المباركة.
هذا محل اتفاق، بل إن يعني يعني من الأشياء الجميلة التي عقدت هو قضية توعية الحجاج في بلدانهم. ولذلك يعني من المشاهد، وأنا ربما أكرر هذا مرة ثانية، أن من أحسن الحملات التي تأتي من عدد من الديار في تنظيمها وترتيبها، الحملات التي تقدم أو حملة الحج أو حجاج دولة ماليزيا. السبب في هذا أن الحاج قبل أن يحضر لابد، قبل أن يأتي إلى الديار المقدسة لابد أن يحضر دورة تدريبية تثقيفية توعوية للحج.
جميل.
يعني حتى أنهم وضعوا يعني مصورات للأماكن، كيف ينتقل من مكان إلى مكان. بل إني شاهدت في بعض الأحيان أن بعض الحملات التي تحضر مبكرا إلى مكة يذهبون في ذي القعدة وقبل الحج إلى المشاعر
طلعاً.
فيقفون على الواقع كيف سينتقل، لا يفاجأ به. فالمقصود
جميل جدا
أن الواجب هو التفقه في هذه المناسك حتى يحج الإنسان كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا.
جميل، أحسن الله إليكم. بما نتحدثنا عن الحج المبرور، نود أن نطلع المشاهد الكريم والحاج على ما هو الحج المبرور وكيف يكون الحج مبرورا.
نعم، الحج المبرور هو الذي، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، يقول الرب جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيها أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه المنهيات الثلاث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هي أصول المنهيات، فمن تركها فقد صح حجه ونال به الأجر العظيم بمتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع لنا وبين لنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا يعني أمر عظيم، أن الإنسان يأتي إلى هذه البقاع الطاهرة وإلى هذه الديار المقدسة ثم يرجع وهو قد غفرت له ذنوبه كلها. وهذا لا يتحقق إلا إذا الإنسان التزم بهذه الشروط، لا رفث ولا فسوق ولا جدال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليم الصحابة في كل تنقلاته وأن يوضح لهم ما ينبغي، بل إنه عليه الصلاة والسلام قد وضح حتى الأمور التنظيمية في الحج، لأن كثيرا من الناس قد يتعلق ذهنه بالأمور التعبدية، كيف يؤدي الطواف، لكن لا ينظر الطواف السعي إلى آخره، لا ينظر الأمور التي تحتف بالطواف. بمعنى أن الإنسان الذي يطوف وأدى الطواف كما ينبغي، يعني أتى به كركن وأتى بسننه، لكنه أثناء الطواف يدفع النساء ويلطم الصغار ويسبب المشكلات والتزاحم، هذا لا شك أنه قد رجع بالإثم لا بالأجر. وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يسألونه صبيحة العيد عن الأمور التي قدمت وأخرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل بهم من كل هذه الدائرة في التفكير حول أداء هذا النسك وهذا أمر عظيم إلى دائرة أخرى مهمة، وهي قضية أن لا ضرر لا ضرار، عدم إضرار الناس لأننا يعني ندرك أن الحج هو ضمن مجموعة وأعداد هائلة، فلا بد أن يلاحظ الإنسان ما يتعلق بهذه التنقلات، يلتزم بالتنظيمات. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وقال خذوا عني مناسككم، كان عليه الصلاة والسلام أيضا قد وضع تنظيمات كما نشاهد الآن في حكومة خادم الحرمين في تنظيمها للحج.
صحيح.
هذه الأمور أيضا هي من الواجبات الشرعية، بمعنى أن من أخل بشيء من التنظيمات التي وضعتها حكومة خادم الحرمين فإنه يلحقه الإثم، وهذا الإثم لا ندعيه بل هو دلالة الكتاب والسنة، فإن الحج ليس فوضى. إذا كان الناس إذا أرادوا أن يسافروا لبلد من البلدان انضبطوا بجوازاتها وأنظمتها وأمورها الأمنية وغير ذلك، فهذه البقاع أولى وأولى. والله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، والذي يؤذي في الحج وفي البقاع الطاهرة اسمه أعظم وأشد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بعض التوجيهات الإدارية التنظيمية للحج، فمثلا أذن للرعاة وللسقاة، جعل لهم تنظيما خاصا يعفون فيه من بعض الأمور الواجبة في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم حدد من يتولى السقاية في المسجد الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم حدد أناسا ينتقلون بالنساء وأهل بيته، وهذا أيضا في عموم المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ هذه التنظيمات العامة، فمن لم يلاحظها ولم يلتزم بها فإنه يخشى عليه أن لا يقبل منه حجه، لأننا ندرك أن من الحجاج من قد يعود بالإثم أكثر من الأجر إذا أدخل على الناس وظهر. ونحن سمعنا قبل بل البارحة في تصريحات سمو النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف وهو رئيس لجنة الحج العليا بأن التنظيمات قد بذلت وأن الأمور قد هيئت والاحتياطات أيضا موجودة والتوقعات لكل طارئ موجود،
يبقى
الالتزام بذلك. وأيضا كان التأكيد أنه لا يسمح لأحد أن يخل بالحج من أي ناحية، سواء كانت أمنية أو صحية أو تنظيمية أو غير ذلك. ونحن نشاهد ولله الحمد يعني رجال الأمن كيف أنهم حازمون في هذا الأمر، ولا يعني نجد هوادة منهم في انضباط في هذه الأمور ورعايتها. وجملة القول أن الحج حتى يكون مبرورا لا بد من ملاحظة هذه الأمور حتى لا يدخل الإنسان ضررا على إخوانه المسلمين. في جزئية أخرى يعني لما سألت عن البر الحج وكيف يكون برا، في أيضا الإنسان ينظر إلى ما يكون فيه المصلحة العامة، يعني إذا حضر يحرص على أداء الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جانب آخر الإحسان إلى الناس. ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن بر الحج، الصحابة سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن يا رسول الله، قال الصحابة ما الحج المبرور؟ قال بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. نحن ندرك أن عددا من الحجاج قد يكون من الفقراء أو قد ينقطع به السبيل أو قد يضيع، ولذلك فإن الإطعام في هذه الأماكن مرغب فيه لأنه عنصر أساس فيما يتعلق بحاجات الناس. ونحن نلاحظ أن عددا من المحسنين قد حرصوا على إيجاد المبرات، وولاة الأمر في مقدمة هؤلاء وضع المبرات التي فيها الإحسان إلى الناس وإطعام الطعام والسقاية ونحو ذلك التي تقدم بالمجان. فينبغي على المسلم أن يكون مشاركا في هذا الأمر واضيا أيضا في جانب آخر وهو طيب الكلام.
أستاذنكم فضيلة الشيخ ندنتم أن في حديثكم قبل قليل عن إطعام الطعام وأن ولاة الأمر لله الحمد خير من يقوم بذلك، بل هم يطعمون بل يستضيفون الحاج من بداية حج حتى يعود، فيكون الإطعام ويكون الحج بأكمله. ولذلك نتحدث عن هذا الموضوع، انضم إلينا الشيخ عبد الله بن مدلج المدير التنفيذي لحملة ضيوف خادم الحرمين الشريفين، نرحب به ترحيبا بالغا، انضم إلينا من مكة المكرمة. أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الله.
حياك الله أخي الكريم. يا هلا والله سهل.
أهلا وسهلا بكم. أود أن تطلعوا المشاهدين الكرام على البرنامج المعد لضيوف خادم الحرمين الشريفين الذين أمر باستضافتهم هم 1300 حاج، ويعني ما أعددتم لهم خلال الأيام القادمة وما يعقب أيضا الحج إن كان هناك شيء من البرامج. تطلعوا المشاهد الكريم على هذه البرامج.
أولا أحييك مرة ثانية وأحيي فضيلة الشيخ، وأنا أحدثك الآن وأنا أستقبل حقيقة فوج كبير من ضيوف خادم الحرمين الشريفين القادمين من دولة تركيا ومن دولة رومانيا ومن دولة استونيا ومن دولة لاتفيا. الآن أقف بينهم، يمكن أخذت جانب بسيط، ولكن حقيقة قبل أن أتكلم عن البرنامج المعد أنا أنقل مشاعر عظيمة وجياشة وكبيرة من الأخوة الذين وصلوا الآن رغم عناء السفر ورغم يعني مشقة طول الطريق، إلا أنهم ولله الحمد يعني ممتنون بشكل كبير. كان يعني استمعت إلى حديث لفضيلة الشيخ عن إطعام الحاج وعن الفضل الكبير في ذلك، فما بالك بمن يستضيف الحاج ليس فقط في إطعامه، وإنما برنامج الاستضافة هو يشمل 1300، وهذا نموذج من نماذج العطاء لخادم الحرمين الشريفين. احنا نتحدث عن استضافة كاملة من الباب الى الباب، من باب منزل الضيف يتحمل خادم الحرمين الشريفين التكلفة الى ان يتنقل من مطار دولته الى مطار اخر الى ان يصل الى هنا، ثم يستقبل في برنامج معد باحكام كامل في تشرف عليه وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، يحظى بمتابعة دقيقة من معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ.
نعم.
والذي شرفنا أيضا بحضوره بالأمس إلى مقر الضيافة والتقى ببعض الحجاج واطلع على البرنامج المعد بإحكام إلى هؤلاء الحجاج. الآن وصل فوج كبير من الحجاج وتقريبا يعني 80% الغالب الآن موجود في مطار الملك عبد العزيز، البعض في الطريق، البعض الآن يقف على باب المقر في 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 الاستضافة. هناك برنامج كبير، برنامج إداري تنظيمي لخطوات الحج، برنامج أيضا دعوي وعلمي لهؤلاء، يبدأ من وصول الحاج. الآن الحجاج فقط يأخذوا راحة بسيطة في الغرف المعدة لهم، يتعرفوا على أماكن سكنهم، يأخذوا يعني مشروبات باردة وساخنة حسب ما يحتاجون، ثم يلتقون بلجنة علمية منتقاة من طلبة العلم والمشايخ يلتقون بهم لإيضاح يعني مناسك الحج. الآن سيؤدون بالعمرة إن شاء الله، يلتقوا معهم من خلال يعني مترجمين اختيروا بعناية من طلبة جامعة الإمام والجامعة أم القرى والجامعة الإسلامية، يعني لمساعدة هؤلاء لأداء الحج على أكمل وجه.
جميل. طيب أحسن الله إليكم شيخ عبد الله بن مدلج المدلج المدير التنفيذي لحملة ضيوف خادم الحرمين الشريفين، شكر الله لكم ما تقدمون، جعل بميزان خادم الحرمين الشريفين وميزان كل من عمل تحته من رجال المخلصين أمثالكم، شكر الله لكم.
آمين وإياكم الله.
شكر الله لكم، تقبل منكم. كان هذا هو الشيخ عبد الله بن مدلج المدلج المدلج المدير التنفيذي لضيوف خادم الحرمين الشريفين، انضم إلينا المكة المكرمة، شكر الله له. أعود إليكم شيخ خالد، وهذا ولله الحمد مثال حي يشرح الصدر حقيقة في خدمة الحجاج وفي إطعامهم الطعام، بل وفي خدمتهم في أداء مناسكهم وإيضاحها لهم على سبيل الأمثل.
نعم، ولا شك أننا نحمد الله تعالى أن وفق ولاة الأمر لهذا الأعمال الطيبة، وهذه السنة درج عليها الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، وتتابع عليها من بعده أبناؤه ملوك المملكة العربية السعودية رحم الله الأموات وحفظ خادم الحرمين وفقه لكل خير. وإنما هم سلكوا هذا المسلك ابتغاء الثواب وأيضا للمقاصد السامية بمثل هذه الاستضافات والتي فيها من اجتماع الأمة وأيضا تداول الأمور التي تهم مجتمعات المسلمين. وهؤلاء لا شك إذا نفروا إلى بلدانهم فإنهم ينفرون ويرجعون عن رؤية واحدة، سواء كان في هذا الاجتماع الذي هو ضيوف خادم الحرمين أو ندوات الحج أو ضيوف المملكة العربية السعودية بعامة، فهذه كلها مما تسهم بإذن الله تعالى في تحقيق التواصل الإيماني والتواصل الاجتماعي والتواصل الثقافي بين المسلمين بإذن الله تعالى.
أحسن عليكم. كنا نتحدث قبل اتصال فضيلة الشيخ عن طيب الكلام وأنه أيضا يندرج ضمن بر الحج.
بالتأكيد. يعني من الأشياء الملاحظة أن الإنسان في الحج لأنه وهذا في عموم أمور السفر في كل أسفار الإنسان لم يتغير عليه جدوله اليومي في نومه وطعامه وشرابه ومكانه، فيختل عنده ردات الفعل. ولذلك يعني تجد كثير من المسافرين، يعني كم مرة الشيخ يزيد شفت في المطار نوع من الهوشة ورفع الصوت كثير، والسبب في هذا هو نفسية المسافر.
صحيح.
المسافر يصاب بالنوع يعني النفسي، وهذا يدركه متخصصون في علم النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال قبل هذا: السفر قطعة من عذاب يمنع الإنسان طعامه وشرابه، كما صح عن عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري. فالمأمول من الحاج في هذه الرحلة، رحلة العمر، رحلة العظيمة الإيمانية، أن يضبط أخلاقه وأن يتصرف بتصرف الهدوء. لا ينفعل يعني سيواجه الازدحام في الطواف، في السعي، في التنقلات، في غير ذلك، أصلا ملايين. وأنا أذكر يعني من الأشياء اللطيفة أن بعض الشباب، وهذا من سنين، كانوا قد عزموا على الحج وأحرموا من الميقات، ولما أقبلوا على مكة شاهدوا الازدحام. فيقول لصاحب يعني وش رأيك يعني إذا هذه بداية الزحام الآن؟ قالوا رأي نرجع إلى بلدنا. ورجعوا، رفضوا الإحرام ورجعوا. طبعا هذا خطأ منهم. فالحج يعني ليست وعوم السفر ليس نزهة كاملة.
صحيح.
سيوجد فيه من الأمور التي يعني تشوش على الإنسان. وأولى من يكون الإنسان متلطفا معهم الذين حوله، قد يكونون الأهل، قد يكون أفراد الحملة، يجب أن يكون لطيفا في تعامله معهم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض الأشياء التي عكرت أمزلة بعض النساء كان يتلطف معهن. ومن الأمثلة على ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أصابها العذر في الحج، ودخل عليها وجدها تبكي. فانظر إلى هذا اللطف والتعامل الإنساني الرحيم الودود منه عليه الصلاة والسلام، بل التعامل النبوي. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. إذن لست الوحيدة التي تصاب بذلك، وليست هي مشكلتك بصنع يدك، أمر قدره الله. ثم أمرها بحل مشكلتها، وجهها توجيها شرعيا بأن تكمل حجها، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا في مناسبة أخرى أن إحدى أمهات المؤمنين وهي صفية بنت حوي رضي الله عنها عثر بها جملها وسقطت وتألمت وبكت. نحن نشاهد في بعض الزحام لما تضيع بعض النساء أول ما يستقبلها وليها بالتوبيخ والتشديد والسب. هذا خطأ. انظر تعامل النبي صلى الله عليه وسلم لما سقطت، ما جاء يوبخها لماذا ما انتبهتي، لماذا لم تفعلي، وإنما جثى عليه الصلاة والسلام بجوارها، وكما في صحيح مسلم بدأ يمسح الدم عن خديها. هذا تعامل عليه الصلاة والسلام هو أسوة لكل أحد. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عامة الناس بتعاملهم مع بعضهم على الرفق، ويقول: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. البر أيها الإخوة الحجاج ليس بالسرعة، أنك متى تصل، متى تنجز النسك، لا.
صحيح.
ليس هذا هو البر. البر أن تؤدي النسك كما أمر الله من غير إضرار أحد لأحد من الناس. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن تلاحظ أن يحذر الإنسان من الاجتهادات. بعض الناس عنده اجتهادات إما في الجوانب التعبدية أو في بعض الأعمال التي تخالف التنظيمات العامة التي وضعتها الجهات المسؤولة.
فضيلة الشيخ، أليس التزامه بطيب الكلام كذلك أيضا بالخلق الحسن أيضا كذلك التزامه بالسكينة ينعكس عليه إيجابا في أداء عبادته؟
بالتأكيد يعني من المعروف أن الناس ذوي الهدوء والتؤدة أنهم يعني أبعد الناس عن المشكلات وأبعدهم أيضا حتى عن الأمراض والضغط والسكر وما إلى ذلك. أكثر الناس يصابون بهذا أو كثير منهم هو بسبب هذا الشحن النفسي الذي ينتج عن سرعة الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى في غير ما مرة بالحذر من الغضب لأنه يقود إلى مثل هذه المشكلات. أيضا من الأشياء التي تحضرني في هذا المقام وهي ذات صلة بذلك أن هنالك اجتهادات يعملها بعض الناس، وهذه نشاهدها في الحج كثيرا، تجد يعني بعض الناس يجتهد ويدخل الضرر على الآخرين أو على نفسه، ولذلك الواجب عليهم يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة وعلمهم ومع ذلك استقبل منهم وأفتاهم وأجابهم عما يشكل عليهم. لذلك أيها الأخ الكريم، ما أشكل عليك من شيء فاسأل. واليوم نحن نشاهد وزارة الإسلام قد جعلت الهاتف المجاني،
صحيح، من هاتف التوعية الآلية، وأيضا كذلك الهاتف المجاني الذي يستقبل استفساءات مباشرة.
وأتمنى المخرج على يظهر لنا الرقم هذا، وهو بالمناسبة يستقبل حتى فيما فهمت من خارج المملكة العربية السعودية،
ولله الحمد مجاني أيضا، ويظهر على الشاشة تباعا منذ أن بدأت الحلقة. وفي كل حلقة تسعد وزارة الشؤون الإسلامية وترحب أيضا بالمستفتين والمنتصرين من داخل المملكة ومن خارج رجعها عبر مناسك للتوعية الآلية الذي يستمع الحاج فيه لصفة مناسك الحج مسجلة عبر مناسك للتوعية الآلية، وكذلك عبر الهاتف المجاني الذي يستقبل عليه أصحاب الفضيلة المشايخ دعاة الوزارة أسئلتكم واستفساءاتكم ويسعدون بذلك.
800-24-58 هذا يعني أنا أقول، لأن أيضا كثير من الناس حتى يسألون عن أمور أخرى الأضاحي وما إلى ذلك،
صحيح.
كل هذا يستقبل أصحاب الفضيلة. الموقف الذي وددت أن أذكره ربما نحن على مشارف نهاية الحلقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ وهو ذاهب الحج أن أحد الصحابة كان يمشي حافيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا الرجل؟ قال: إنه نذر أن يحج ماشيا حافيا يا رسول الله. إذن هذا اجتهاد يخالف السنة. إن الله عن تعذيب نفسك لغني، الحج لم يقصد به تعذيب الإنسان نفسه، وإنما كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
لكن ما يواجهه من عنة ومشقة ليس مقصودا لذاته، لكن تحمله من
إذا عرض للإنسان شيء، فنقول كما قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين: إن أجرك على قدر نصبك. فأنت أيها الحاج لو واجهك يعني تعاب وبعض المشي فأبشر بالخير، لكن لا تتعمد الإضرار بنفسك، يعني كل هذا الذي يحج وهو حافي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليركب فإن الله غني عن تعذيبه لنفسه. الشريعة ما جاءت بالآثار وبالتشديد، وهذا يدعونا إلى أن نقول أيها الإخوة أيضا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، وكما يحب سبحانه وتعالى أن تؤتى عزائمه. الرخصة إذا وجدت فإن الإنسان إذا أتى بها خاصة مدامت في جانب تيسير واضح عليه الدليل فينبغي أن يأخذ به الإنسان. أن تستغرب بعض الناس يعني مجتهاداتهم، على سبيل المثال أنه يريد أن يطبق السنة في مسألة الرمل وهو الجري والسرعة، إما في الأطوفة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أو ما بين العلمين في السعي. طيب لما يركض ويدفع هذا ويسقط هذا، هذا إثم، ليس سنة.
من الحسن له أن يلتزم الهدوء لما يترتب عليه المصلحة.
ترك السنة لأمر أعظم وهو أن لا يجعل الضرر على الآخرين.
طيب فضيلة الشيخ، معي أقل من دقيقة تفصل بيننا وبنهاية الحلقة، لكن أود أن أختم هذه الحلقة إن أذنتم حول قضية مهمة، واستثمار الأوقات والاستكثار من الصالحات قدر الإمكان، لأننا نرى أحيانا كثيرا من الحجاج يفرط في اللحظات الثمينة التي قد لا تتكرر له إلا مرة في العمر.
بالتأكيد يعني هذه الأيام العظيمة العشر، الأيام المعدودات والأيام المعلومات اللي هي أيام التشريق أيضا التي حث الله تعالى فيها أن يذكر سبحانه ويتعبد. أنا يعني لاحظنا من خلال الزيارة وكما يشاهد كثير من الناس في حملات الحج، تجد يعني مجموعات 5-6 هذا في تجمعات الرجال والنساء ربما، ويصير المسألة قيل وقال ويذهب الوقت الثمين معنى الذي ينبغي أن يكون الذكر، لأن الذكر ذكر الله وتلاوة القرآن مطلب من المطالب. فنقول ينبغي استثمار هذه الأوقات، ينبغي استثمارها وأن لا تفوت. أن يحرص الإنسان خصوصا متفرغ أيام التشريق، ليس عنده ربما إلا عبادة الرمي الجمرات ثم يعود، ثم في ماذا؟ يعني يحذر إنسان أن يذهب أجره في كلام يتحمل وزره ويعود عليه بالنقص ينبغي أن يكون حجه كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال، أن يكون هدفه أن يؤدي الحج كما شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يبعد عن أذية أحد لا بالقول ولا بالفعل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بهذا التوجيه الكريم نختم حلقتنا متوجهين بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى إلى ضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع عضو التوعية الإسلامية في الحج. شكرا لكم دكتور خالد على مشاركتي معنا من الحلقة. شكرا لكم. شكرا لكم أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم الركن الخامس الذي يمتد معكم إن شاء الله تعالى عبر شاشة تلفزيون المملكة العربية السعودية حتى اليوم السابع من ذي الحجة. كذلك نشكر في ختام هذه الحلقة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الذي لا يأل جهدا يقدمه لخدمة حجاج بيت الله الحرام، من ذلك إشرافه العام على هذه البرامج برامج التوعية الإسلامية في الحج، وكذلك إلى مستشاري الجليل الشيخ طلال بن أحمد العقيل. يمتد الشكر لمعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة، وكذلك إلى المستشار والمشرف العام على التلفزيون الذي نشكره على دعمه الكبير ومشاركته الفاعلة معنا في برامج التوعية الإسلامية في الحج الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع. هذا يزيد فأشترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.